من ثمانية حياكم الله في بودكاست السوق. ودي أنوه بخصوص مواعيد نشر الحلقات. سابقا كنا ننشر كل يوم اثنين، والآن انتقلنا للنشر كل يوم أحد، وهذا الشيء ينطبق على البودكاست وعلى النشرة البريدية. نعم، عندنا في السوق نشرة بريدية أسبوعية توصلك على الإيميل، تاخذ أقل من 5 دقائق للقراءة، فيها أهم العناوين بالإضافة للتعليقات المستوحاة من البودكاست. أنصحكم بالاشتراك إذا ما اشتركتوا إلى الآن. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن إجابة لسؤال من إحدى المستمعات بخصوص موجة التسريحات اللي مرت فيها المنظومة مؤخرا، وهذه إحدى المستمعات اللي خسرت وظيفتها وكانت تسألنا عن أفضل الاستراتيجيات للتعامل مع هذا الوضع. بعدها راح ننتقل للحديث عن شركة جاهز، واللي وأخيرا نشرت قوائمها المالية أو نتائجها في النصف الأول من العام الحالي. طبعا النتائج مبشرة، نسبة أرباح زادت بنسبة 85%. راح نتكلم عنها بتفصيل شديد، ويمكن أكثر المواضيع اللي ناقشناها في حلقتنا اليوم، بالإضافة لوضع المنافسين وأهمهم هانجر ستيشن والوضع العام للسوق الواعد هذا. بعدها انتقلنا للحديث عن شركة تراكر، منصة الشحن اللي موجودة في السعودية واللي جمعت 100 مليون دولار في جولة جيم بقيادة إنفست كورب وغيرهم من المستثمرين. أيضا حديث مطول عن هذا السوق وتمركز الكثير من الشركات ما قبل الطرح العام. أخيرا تكلمنا عن قصة أو خبر خروج مؤسسي شركة كابتير من مصر بعد ما جمعوا العام الماضي جولة استثنائية من عيار ألف بقيمة 33 مليون دولار بمشاركة أحد أهم المستثمرين في أمريكا، بالإضافة لمجموعة من الصناديق المحلية. القصة هذه ما زالت قاعدة تنطبخ، لكن حبينا نعلق عليها بشكل عام بعيدا عن حيثيات وتفاصيل القصة نفسها. أتمنى أنكم تستمتعون في حلقتنا اليوم. إحدى صديقات البرنامج أرسلت لنا إيميل، الله يعطيها العافية، وكان عندها سؤال محدد. تقول: بعد الاستماع لعدة حلقات عن موجات التسريح، فوجئت منذ بضع أسابيع وبعد الاستماع للحلقة الأخيرة أنه تم تسريحي أنا وعدد من زملائي بسبب تراجع المبيعات في الشركة وضعف السوق، ومن وقتها وحتى الآن وأنا أبحث عن فرصة تشابه مستوى عملي، ولكن السوق في تراجع والرواتب في تناقص. ودي أسمع مشورتكم.
سؤال صعب. اللي إيده بالنار موزي اللي إيده بالموية، لكن إذا أنا يعني بعطي وجهة نظري من واقع تجربة، يعني أنا كنت موجود في السوق الأمريكي من 2000 إلى نهاية 2008، فعشت فقاعة الإنترنت عام 2000، وبعدين أزمة المورجز اللي صارت بين 2006-2008، وفيها تعرضت للتسريح مرتين. مكتبنا قفل بالكامل، قالوا إما ترجعون للهيدكوارترز ولا نعطيكم يعني حزمة انتهاء الخدمة. وفي كل حالتين أخذت الترك، لأنه المنظومة وقتها قوية. لحسن الحظ يعني، وهذا اللي بأكده للسائلة، أنه طبيعة السوق يعني كذا، يعني هذا الشيء واقع ولازم يصير، وهي جزء من الدورة الاقتصادية، وأن واحد ما يأس، خصوصا اليوم في المنطقة السوق التقني أكبر بكثير مما كان عليه، فعندنا عمق ما كان موجود سابقا. ولما نشوف أخبار الجولات، كثير من الشركات الريادية خلال سنة 21 و22 جمعت أموال مهي بسيطة، فبالتالي ما زال في السوق في شركات إلى الآن أولويتها هي النمو وليس التقشف، ويبحثون عن الكفاءات، لكن قطعا راح يكونون أكثر انتقائية. وتجربة اللي يبحث عن العمل اليوم راح تعتمد على نوعية الخبرة اللي عندهم، الدور اللي يبغونه، يعني أتخيل دور تقني مثلا إذا هو باك إند غير فرونت إند، إذا هو PHP غير مثلا داتابيسز أو بايثون أو شيء زي كذا. وشيء الآخر أيضا مين الشبكة اللي موجودة عندك في السوق، لأنه الشركات راح يعني تخاف أحيانا ما عندها قدرة أنها تغامر أو تقامر في توظيف شخص إذا هم ما يعرفونه، فوجود الشبكة أيضا مهم. نوعية التعاون بين المجموعة اللي صرحت، أذكر في أمريكا مثلا لما صرحنا مرة الأولى الفريق كله أتفق أنه يتفاهم مع الشركة كفريق واحد، وبدأ تكلمنا الشركات كفريق واحد لأنه أسهل لهم يأخذون فريق متكامل ومتفاهم ومتناغم. في الأخير قررنا أنه كل واحد يروح لحاله، لكن في البداية جاتنا عروض جيدة لدرجة شجعتنا أنه قلنا تدري السوق زين نقدر ناخذ أفضل من كذا وكملنا. فالتعاون أيضا مهم. فأنا أقول الواحد يقيم نفسه كمنتج في سوق العمل، وعشان كذا حتى يعني عندي نصيحة للي ما صرح إلى الآن، فكر نفسك يعني أنه وش الشيء اللي ممكن تسويها من اليوم قبل ما تجي اللحظة هذه لا سمح الله، تكون جاهز كيف تحسن هالمنتج اللي موجود في سوق العمل، إما مثلا بالمشاركة في الكوميونيتي المجتمعات، إذا أنت تقني في جيت هاب تعرض عملك، فبالتالي تبني شبكة وتبني يعني سمعة في السوق قد تستفيد منها لاحقا.
أنا أضيف أبو عبد العزيز يمكن زاوية أخرى، طبعا زي ما قلت اللي يده في النار مو زي اللي يتكلم، لكن كذلك خصوصا مع انتقائية السوق أو يمكن وجود بعض العروض أقل من السابق، يعني الاستفادة من فترة البحث عن الفرصة القادمة في إضافة بعض المهارات اللي ممكن تميز هذا الشخص أو زميلتنا أو اللي راسلتنا عن غيرها بمهارات إضافية، حساس بس حتى التفاوض أو النقاش مع الشركات الأخرى الموظفة يكون كانك تقول على إضافة، غير أنه في بعض الشركات أكيد الشركات تعرف أن في صار تسريح كبير في شركة معينة، فيعرفون أنهم في موقف يعني أعلى من ناحية التفاوض. فالتطوير حتى لو كان في مهارات مجاورة مو بس في المجال الأساسي نفسه، مثلا كمبرمج تحليل بيانات أو كشخص في الجانب الإداري، ما أدري إدارة مشاريع أو غيرها، يضيف لك قيمة أنك مو بس مسرح من شركة سابقة لكن عملت شيء أو شيئين أو ثلاثة قبل لا تيجي تقدم، فيبدأ يرجح أو يوازن يعني جانب التفاوض من طرفك.
أنا عن نفسي أضيف يعني فكرة التكاتف مع الزملاء اللي ذكرتها أبو عبد العزيز مهمة جدا، وشفنا فعاليتها في مايو 2020 لما كريم سرحت حول 400 موظف تقريبا كيف انتشر ملف بين المستثمرين ورواد الأعمال كانوا يتناقلونه ويسألون بعضهم عن الناس هذولي ويحاولون يأخذون يعني إفادات عن المسرحين هذولي بحيث أنهم يوظفونهم. فوجود قاعدة بيانات لهم إذا الشركة ما سوتها زي ما تفضلت أنهم هم أنفسهم يسوونها ويشاركونها في لينكدين، وشفنا هذا التصرف كثير في أمريكا، يعني تلقى واحد يبدأ يعني يشعل الفتيل ويقول للأسف اليوم تفاجأنا أنا وزملائي أننا انفصلنا لكننا ممتازين وإحنا قدراتنا جيدة وإلى آخره. فهذا يعني شيء متعارف عليه. الشيء الثاني اللي أنا يعني ودي أقوله أيضا هنا، يعني أي شركة بكل تأكيد عندها منافسين، فأقرب الناس اللي ممكن فعلا أنهم يكونون حريصين على خبرتك هم منافسينك، لأنك راح تختصر عليهم مسافات كثيرة، خصوصا أنه مو بشرط أن كل المنافسين يمرون بنفس الدورة الاقتصادية أو يعني الحالة اللي مرت فيها شركتك. فالتواصل يعني المباشر مع المنافس وعرض خدماتك عليهم برأيي أيضا حل ممتاز. وشيء وفي نقطة هنا مهمة، لأن الأخت اللي سألت كانت تقول الرواتب قاعدة تقل، طبعا كل شخص يعرف وش الالتزامات المالية اللي عليه، فما نقدر يعني نتكلم بشكل عام، لكن بشكل عام الراتب مو بأهم شيء في مرحلة انتقالية زي هذه، خصوصا إذا كنت راح تنتقل إلى شركة فعلا عندها مستقبل وعندها يعني قدرة على النمو في المستقبل بشكل أكبر. وهنا في نقطة مهمة لأي شخص يعمل في شركة ناشئة تعتمد على أموال المستثمرين الجريئين، لابد الموظف ما يعامل الوظيفة على أنها مضمونة، بمعنى لابد أن يكون في اطلاع من خلال سواء الأول هاندز اللي تسويها الشركات هذه أو العمليات التواصل اللي تصير مع المؤسسين، اطلاع على وضع الشركة العام، فتصير أنت تستبق حالة الفصل من خلال معرفتك للمدرج اللي عند الشركة، قدرتهم على جمع الأموال ومدى رضا المستثمرين عنهم اليوم وعن السوق اللي هم فيه. هذه إشارات مهمة لابد أن أي موظف بغض النظر عن منصبه، مو بلازم تكون قيادي على أساس أنك تعرف هذه المعلومات، لأن من حقك كموظف أن الشركة تكون صريحة معك وتشاركك هذه المعلومات، وأيضا واجب عليك عدم تسريبها للمنافسين أو في السوق أو لأصدقائك بأي شكل كان. فهنا يجي موضوع أنه والله إذا أنت شركتك ميب كويسة أو أداها الفترة الماضية مو كويس، تبدأ أنت تبحث بشكل مباشر عن وظيفة بديلة. نتمنى إن شاء الله للأخت أنها تحصل وظيفة أفضل من اللي راحت منها
يا
رب
في أقرب فرصة. عاد ودي أنتقل لشركة قد تكون هي الشركة المستقبلية للأخت السائلة، شركة جاهز. أعلنت وأخيرا صراحة أنا اللي يمكن 3-4 أسابيع أبحث عن نتائجهم المالية وأشوف أنها ما طلعت، لكن وأخيرا طلعت نتائج النصف الأول لعام 2022. الخبر العريض هو أن كان في زيادة بالأرباح الصافية بنسبة 85% مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي. أبمر مرور سريع على الأرقام وبعدين ودي صراحة نتناقش حولها. إجمالي قيمة البضائع أو ما يعرف بالجي أم في ارتفاع بنسبة 36% وصلت للمليارين ريال تقريبا. الطلبات أيضا زيادة بنسبة 45% تعدوا 31 مليون طلب. العملاء نسبة مشابهة في زيادة عدد يعني المستخدمين للشركة. المتاجر أيضا نفس النسبة ووصلوا أو تعدوا 18500 محل أو متجر. وزي ما قلنا الأرباح وصلت ل 53 مليون ريال. طبعا في أرقام أخرى أعلنت ودي صراحة يعني نركز عليها شوي أكثر. كان في انخفاض لمعدل قيمة الطلب بنسبة 6.5%. أيضا كان في انخفاض لمعدلات طلب العملاء يعني المعدل الشهري للعميل من 4.6 إلى 4.5، انخفاض طفيف، لكن هذا طبعا يطرح سؤال كبير عن برنامج الولاء أو الاشتراك الشهري اللي قاموا فيه، واللي عادة يكون من أهم العوامل اللي تزيد معدلات طلبات العملاء. أيضا كان في ارتفاع في رسوم التوصيل من 14 ريال إلى 14.7 وهي نسبة يعني قليلة 5%. العمولة أيضا على المطاعم والمتاجر ارتفعت من 11.2 إلى 12.3 بنسبة 10%. والربحية
ارتفاع العمولة ملفت لأنه يبين لك أنه الشركة بدأت تحس أنها مرتاحة في حصتها السوقية، فبالتالي يحس أنه عنده قوة لرفع العمولة.
وكذلك مع زيادة عدد الشركات أو المتاجر والفروع، يعني أتصور أنه الفروع الجديدة ما عندهم أو الشركات الجديدة عندها جانب تفاوضي أقل أو قوة تفاوضية أقل، والشركات الأكبر اللي عندها فروع كبيرة جدا وتساعدهم في الطلبات الكثيرة ممكن يكون أقل، فممكن كذلك يكون تغطية لبعض التخفيضات اللي صارت للشركات الأكبر.
طبعا يبدو موضوع زيادة نسبة العمولة هو جزء من استراتيجية الشركة على المدى البعيد، لأنه لو تذكرون يوم راجعنا أرقامهم قبل فترة بعد الطرح هم كانوا دون 10% قبيل الطرح أو حول 10%، فحتى هم زيادتهم وعلقنا المرة الماضية على الزيادة، فهم في زيادة مضطردة ومستمرة. لكن أعتقد حسب يعني معرفتي العامة بالسوق أنهم ما يزالون هم الأقل عمولة في السوق، فأعتقد هم يعني في صراع مع أنهم قاعدين يتركون فلوس على الطاولة، فمضطرين أنهم شوي شوي يزيدون. وإحنا طبعا ما نعرف وش سياسة الزيادة، يعني هل الزيادة عامة ولا على المتاجر الجديدة لأنهم يبغون وصول للعملاء ولقاعدة الجماهيرية حق الجاهز؟ هل يعني أكيد أن في متاجر معفية من هذه الزيادة بلا شك بحكم حجم مبيعاتها وتأثيرها على الطلبات جاهز؟ يعني
في كان كذلك زيادة صراحة مثيرة جدا على البحث والتطوير تقريبا 3 أضعاف 226%. فهذه شفتها يعني ترجعنا لنقاشاتنا السابقة، الشركات لما تكبر وتطرح مو بس توظف الناس لكن كذلك تزيد من الجانب أو من التوفر الحلول التقنية في المنظومة يعني، وبأفكار جديدة. وجميل جدا تشوف، أنا بالنسبة لي قرأتها بشكل إيجابي جدا، أنه مو بس قالوا طرحنا الحمد لله في تخارج وانتهى الموضوع، لكن الصرف على البحث والتطوير أو زيادة الصرف على البحث والتطوير، والله ما أعرف النقطة الأساس، ممكن الرقم ككل يكون مو كبير جدا، لكن الزيادة إشارة إلى الاهتمام بالمنتجات القادمة والتطوير اللي الشركة ناوية تسويه وقاعد تشتغل عليه.
احنا نقول التقرير بس الاشكالية انه مكتظب جدا التقرير هذا نصه الصفحة الاولى. لكن اللي انا كودي اشوف معلومتين صراحة ما شفتها. المعلومة الاولى كان ودي اشوف ايش صار على الاستحواذ على ذا شافس، متى نبدأ نشوف ارقامه ضمن ارقام
بس هو ما تم ابو عبد العزيز ولا تم؟
اي ما تم. لا انا ابغى اعرف وش وين الوضع. اي بالضبط،
انا شفت يعني لهم
وش الخط الزمني.
كان في تصريح قريب يقول انه ما زال قيد الدراسه، يعني لم يتوقف
عند المنافسه،
ما اتذكر وين، لكن اكدوا ان هو يعني تحت الاجراء، لم يتوقف ولم يتاكد لكنه ما زال تحت الاجراء.
بس يعني اللي متعود على التقارير يعني الشركات يمكن الأقدم بالأسواق، يعني هذه من الأشياء اللي خلنا نقول فيها تأثير جوهري، فودنا نشوف إيش صار عليها. الشغلة الثانية، لما تكلمنا عن جاهز من زمان قلنا يعني لفت نظرنا دور الإعلانات في ربحية الشركة، ما أدري المرة هذه هل غطيت ولا لا.
يعني شوف صراحة يعني كلمة مقتضب كلمة يعني أعتقد أن في محلها، لأن
لطيفة من أبو عبد العزيز لأنه مقتضب جدا
دبلوماسية.
البيانات اللي يعني موجودة على موقع جاهز جدا جدا محدودة، وفي كثير من الأشياء اللي يعني غايبة. من أهم الأشياء صراحة واللي تجيب عن موضوع مثلا انخفاض معدل التذكرة للعميل هو موضوع الريتنشن أو نسبة محافظتهم على العملاء، خصوصا العملاء القدامى. واليوم بدينا نسمع يعني من بعض الناس إن في تدهور في مستوى الخدمة، فكمستثمر ودك فعلا تعرف وش مستوى محافظتهم على العملاء القدامى مقارنة باستحواذ. يعني تقريبا تكلم على زيادة في عدد العملاء 50%، فبطبيعة الحال إذا أنت قاعد تستحوذ أيا يكن مصدر الاستحواذ أكيد أن أرقامك راح تزيد، لكن هل هو هذا استحواذ على عملاء مستدامين أم غير مستدامين؟ ما في وضوح، يعني ما إحنا ما نقول أنهم غير مستدامين بس ما عندنا الصورة واضحة
100%. وهذه المشكلة لما أنت تكون يعني مختصر المعلومات بشكل كبير، حاجة زي اقتصاديات الوحدة اللي أشرت لها يا معاذ، إذا ما وضعت المستثمر راح يفترض الأسوأ. ليش ما وضعت؟ هل في فعلا انخفاض فيها ولا لا؟ فالأفضل عادة حط الأرقام هذه وخلي المستثمرين يكون عندهم وضوح على أساس ما يبدأ التكهنات تصير. يعني على سيرة التكهنات، أشوف الرقم حق الأبحاث والتطوير يعني فعلا جدا عالي، ما أدري أنا كذا بس تخمين من عندي تكهن أيضا، يبدو أنهم قاعدين يبنون منتجات جديدة، يمكن أن يبغون يتوسعون في نوعية الفئات السوق اللي يستهدفونها أو نوعية الخدمات اللي يسوونها، لأنه رقم فعلا عالي.
والربط كذلك الربط مع مجموعة جاهز، احنا نتكلم عن جاهز يعني التطبيق الأساسي، لكن عندهم بيك وعندهم لوجي وعندهم، فأتصور كذلك الاستفادة من المجموعة ممكن يتزايد مع الوقت.
طبعا أكد هنا على نقطة عبد الله أن فعلا ما ندري كم نقطة الأساس، إذا كانت مثلا 1,000,000 ريال سابقا وزادت إلى 3,000,000 أوكي يعني ما هو بالاستثمار اللي نطمح له، ف نرجع ونقول المعلومات محدودة، لكن من الأشياء اللي فعلا لفتت انتباهي هو نقطتين ودي أناقشكم فيها. الأولى انخفاض معدلات طلب العملاء من 4.6 إلى 4.5، يعني نقدر نقول أنه إلى حد كبير هو مستقر أو انخفض بنسبة 3-4%. لكن أنا صراحة يعني أسمع عن البرنامج الاشتراك الشهري اللي عندهم، وأبو عبد العزيز أعتقد أنت مشترك معاهم.
أنا مشترك فيه.
أوكي طيب.
وأنا بالنسبة لي زاد استخدامي، يعني طلبات معدل طلباتي أنا على الأقل زاد.
فهنا يصير التفسير الوحيد عندي، دام أن فعلا يعني اشتركتوا فيه وحسيتوا بزيادة طلباتكم، أن سبب الانخفاض هو وفود عدد كبير من العملاء الجدد اللي لسه يحتاجون وقت إلى الثقة بالمنصة والانتقال من منصة أخرى لهذه المنصة، وبعدين طبعا الاشتراك ببرنامج مثل هذا، لأنه هذا فعلا من أهم المؤشرات اللي ممكن تناظر من خلاله الشركة. وإذا كان ما في تفسير واضح لانخفاضه قد يكون هذا مؤشر سلبي فعليا.
اللي أيد رأيك زيادة عدد العملاء 48%، ففعلا في عدد مو بسيط دخل كعميل جديد.
كذلك ممكن يأيد نقطتك معاذ، أن يعني أنا ليش تركت حسبتها، قلت أنا أطلب 6-7-10 مرات بالشهر، يعني ما يبغالها التوصيل 17 حتى لو مو بكل 17 ريال، حتى لو مو بكل الطلبات، حتى كل مو كل مطاعم مشتركة، لأن هي مطاعم تقدر تدخل أو ما تدخل في هالبرنامج. يعني يبغالك تطلب 5-6 مرات 99، ويبغالك تطلب 5-6 مرات بالشهر ورجعت لك فلوسك على طول. يعني ففعلا هذا دام، يعني ما عندنا معلومات كاملة على برنامج الاشتراك الشهري، لكن أعتقد أنه يعني كريم جدا مع المستخدمين اللي فعلا يروحون يرجعون قيمته بسرعة. لكن فأعتقد استخدامه بيكون لنقل هذه العملاء الجديدين من بس يجرب المنصة ولا طلب واحد ولا لسه ما انتقل بين عدد من المنصات إلى جاهز فقط، لكن ما أتصور يستمر ب 99 ريال مع الوقت، يعني لأنه زي ما قلت لك على المعدل تقريبا بريك ايفن او ترجع فلوسك.
بس شوف اذا المعدل دين. اذا المعدل 4.5 وتحتاج تطلب 6 مرات 5.8 مرات عشان تسوي نقطة تعادل مع 99، فصحيح انه بيكون في عندك اللي مستخدمين اللي يعرفون بالباور يوزرز، المستخدمين الشريهين اللي راح يطلبون كثير، لكن لا تنسى ان جاهز في كل طلب هي اصلا عندها مساحة لتعويض
آخر.
عندها مصادر أخرى.
عبد الله هل معاذ ذب علينا تو؟
ليش؟
يعني شوي بس ما يخالف.
أنا أطلب بس يعني
اسمع أنا يعني قصتي الشيء الوحيد اللي قل طلبي بعد ما اشتركت بالاشتراك الشهري واحد من المطاعم بدون ذكر أسماء، مهما طلبت وفصلت في الطلب هو يسوي لك وجبة على مزاجه، يقول يعني ياخذ الطلبة كاقتراح جميل، لكن هو يسوي لك طبق زي ما تبي. يعني
طبعا هنا في نقطة مهمة ايضا اللي هو نسبة الربحية او الجروس بروفيت، هذا بالنسبة لي اكثر رقم فعلا تغير جوهري. ارتفعت من 19.4% إلى 23%، ارتفاع بمعدل 18.5%، ارتفاع حقيقي
20% تقريبا.
طبعا احنا نعرف ان جزء كبير منه جاء من العمولات الزايدة بالإضافة لرسوم التوصيل اللي زادت، بس قد يكون ايضا جزء منه التكاليف. وانا اشك يعني بحكم يعني الاطلاع البعيد عن السوق هذا ان تكاليف التعويضات للعملاء ما هي بقاعده تزيد بنفس الاضطراد في المبيعات نفسها، لانها جاهز كانت معروفه بكرمها في هذا المجال، ولابد عشان انك ترفع نسبه الربحيه صحيح انك حتزيد العمولات وحتزيد اشياء ثانيه، بس لابد ايضا انك تخفض تكاليفك من جهه او من اخرى.
في حاجه ثانيه تخفض التكاليف، بس ما ادري قديش تاثيرها هنا، الزياده الكبيره في عدد العملاء وعدد الفروع اللي الآن موجودة على المنصة يعطيك كثافة تقلل عليك التكاليف اللوجستية، فما أدري قديش لعبة الدور هنا.
طبعا ما تزال جاهز يعني ما شاء الله، تتداول بقيمة تتراوح ما بين 9 و10 مليار ريال، واللي يعطيها تقريبا مضاعف أو مكرر للربحية بحدود 68. قد تكون يعني من أعلى الشركات من ناحية المكررات اللي موجودة اليوم في السوق.
معلومة يمكن أخرى من لينكدين، فيعني ما تدري مصداقيتها ولا لا، بس زيادة عدد الموظفين 6 شهور الماضية حسب لينكدين 34%. فمع النمو يعني اللي قاعدين نشوفه يبدو أنهم بدوا يستفيدون من جانب التقنية، النمو أسرع من نمو الموظفين.
طبعا مطالعة أرقام جاهز خلتني أقول طب خلنا نشوف أرقام يعني نقارنهم مع منافسينهم، وأكبر منافس لهم هو هانجر ستيشن. لكن للأسف يعني دليفري هيرو اللي تملك حصة في هانجر ستيشن، في تقريرهم السنوي يفصلون أرقام هانجر ستيشن، لكن في التقرير النصف الأول من السنة ما يفصلونها. فطبعا عندنا فرصة لطيفة ولذيذة نهاية السنة إن شاء الله نقدر نقارن بين الشركتين بشكل واضح، يصير عندنا بيانات واضحة. لكن لو بنقارن على النصف الثاني من العام الماضي بين الشركتين، فنشوف أن جاهز قاعد يقلص الفجوة اللي بينه وبين هانجر ستيشن. مبيعاتهم أو الجي ام في حقهم العام النصف الثاني كانت 1.220 مليار لجاهز، مقابلها 1.910 مليار لهانجر ستيشن. وأيضا في تفاوت في عدد الطلبات، تقريبا هانجر ستيشن حسب تصريح رئيسهم التنفيذي كانوا وصلوا إلى 300,000، بينما حسبة سريعة لجاهز يعني تقدر تورينا أنهم كانوا بحدود 140,000 إلى 150,000 طلب في اليوم.
هذه نهاية السنة الماضية معاد صح؟ بس يعني التطور اللي ذكرته أوكي واضح. في النقلة كذلك يمكن هانجر ستيشن كجانب منافسة على عدد، على ذكر عدد طلبات اليومية، لأنه تحتاج المندوبين اللي يوصلون. هانجر ستيشن أعلنت أنها تبدأ تدفع بشكل يومي، بدل ما يكون حتى المطاعم إذا ما نبغلطان مو بس بشكل شهري أو ربعي بعض الأحيان. فيعني هذه مع أنها كانوا بيدفعونها بس هذه إدارة رأس مال العامل وإدارة تدفق النقدي لهانجر ستيشن نفسها، وكذلك يساعد المطاعم بشكل كبير. أعتقد بيكون في تفضيل كبير للمطاعم أنها تروح مع هذا الحل، وأعتقد ما حيطول قبل ما تجي الحل هذا، قبل ما يوصل لجاهز والشركات الأخرى. القيمة التنافسية له عالية جدا جدا، خصوصا للشركات الصغيرة المتوسطة، المطاعم اللي توا فاتحة، وتكلمنا قبل شوي على الزيادة الكبيرة في عدد المتاجر وعدد الفروع كذلك اللي انضمت الجاهز. فأعتقد أنها شيء جدا مهم، تغيير جدا كبير في السوق هذا.
عاد نتكلم عن المنافسة، السباق بين جاهز وهانجر ستيشن وغيرهم من اللاعبين في السوق بعيد عن النهاية. يعني تبعا لتقرير جاهز نفسه في عام 21 يقدر حجم السوق السعودي لحاله 6.8 مليار ريال، بينما سوق الإماراتي تقريبا 3 مليار. فلسه في ناس كثيرين ما يعني بدوا يدخلون الطلب الرقمي. نتكلم عن منتجات جديدة نتوقع نزولها خلال الفترة الجاية، فبالتالي يعني الرهان على اللاعبين الكبار لسه ما بين من فعلا اللي بياخذ النصيب الأكبر على المدى الطويل
بلا شك. ويعني النقطة اللي ذكرها عبدالله عن يعني هانجر ستيشن مهمة جدا، لأن فعليا اليوم التنافس راح يصير. صحيح أنت عندك اللي هو تنافس على جانب الطلب مع العملاء، خدمة العملاء، التوصيل، تجربة المستخدم، لكن أيضا في عندك منافسة شديدة على جانب العرض اللي هم المطاعم وغيرهم. وصراحة أي شخص يعني قريب من قطاع المطاعم، كان عندنا شركة تتعامل مع المطاعم، أنت كمورد للمطاعم تحت رحمة جاهز وهانجر ستيشن وغيرهم، لأن إذا تواصلت مع المطعم وقلت لهم أعطوني فواتيري يقول لك أنا أنتظر جاهز يدفع لي ولا أنتظر هانجر ستيشن. فيعني لها تأثير أيضا على سلسلة موردين كاملة.
جميل الفكرة.
يعني إذا تأخروا يوم يومين أنت تتأخر رواتبك في شركتك وإلى آخره. فصراحة هذه خطوة جبارة، وتذكرني بتحدي أصلا كان موجود في مجال الاقتصاد التشاركي مع الكباتن وغيرهم. كان تحدي كبير، يعني أتذكر أول ما بدينا كنا ندفع كل أسبوعين للكباتن، وكانت مشكلة كبيرة عند الكباتن، يقول خصوصا مع وجود الدفعات عن طريق البطاقات الائتمانية وغيرها. إلين ما قربناها يعني إلى أسبوع، وقبل في 2020 تقريبا أعلنت كريم أنه خلوها في نفس اليوم. لكن صراحة أنا اللي تبادر إلى ذهني يوم شفت الخبر، هم أعلنوا عن هذا القرار اللي هو دفع المطاعم بشكل يومي بالشراكة مع بنك ساب. فودي أعرف صراحة وش التقنية اللي استخدموها على أساس أنهم يطلقون شيء زي كذا، لأنه اللي كان يمنع جاهز وهنجر ستيشن سابقا هو عملية التحويل. يعني أنا كيف أحول ل 18,000 ولا 12,000 متجر حوالات بشكل يومي عن طريق بشكل يدوي؟ فالحل الوحيد أني أنا أربط مع البنك، والبنوك سابقا ما كانت جاهزة ولا راح تسوي عملية ربط عشانك. ومن هنا كان موضوع الأوبن بانكينج يعني منتظر. فصراحة أنا جدا مستغرب وش الآلية، هل هم قاعدين يعني بنك ساب معروف من زمان عندهم، حتى البنك الأهلي عندهم اللي هو البلك أبلود، أنك ترفع ملف أكسل على البنك ويعني يسوي لك عمليات التحويل. بس هل تتوقعون في تقنية أخرى هنا مستخدمة ولا نفس التقنية القديمة هذه؟
يمكنني غلطان، بس أتخيل أيضا تفعيل شبكة سريع سهل كثير من الأمور هذه،
اللي هي التحويل بين الحسابات البنكية بنفس اليوم. أنا والله معاد ما عندي تصور واضح، بس أعتقد ما زاوية أخرى للتقنية، بس اللي يدفعون بالطاقات الائتمانية كذلك يأخذ وقت لفعل نقل المبلغ أو وصول المبلغ للحساب النهائي. ف ما أدري من كريم، من تجربتكم في كريم وكذا، هل تتوقع فيها جانب تأمين أنه إذا فعلا المبلغ ما وصل يرجعون يعوضون البنك، ولا حتى يعني هذا جانب كذلك أعتقد مهم؟
لا، بتعرف عليه في هذا العالم أن المنصة هي المسؤولة عن تحصيل المبالغ. يعني أنت كمقدم خدمة سواء كنت سائق أو كابتن أو صاحب مطعم، إذا الشخص اللي طلب كان متحايل فهذه مسؤوليتك، وهذا جزء من تكاليفك أنك يعني تحسب حسابها، أن أنت بصير عندك نسبة احتيال في المدفوعات الإلكترونية لابد أنك تتعامل معها.
على فكرة يعني هذا بس يحل جزء من المشكلة، هي لما تكون دورة التدفق النقدي أو رأس المال العامل سلبية، يعني تدفع وبعدين تستلم، يصعب على كثير من المطاعم الصغيرة العمل. ففي فرصة الآن أنك تعكسها ومن خلال الحلول التمويلية اللي موجودة، لأنه عندك البيانات، عندك التحكم بالعلاقة، فقد يرى بعض اللاعبين مستقبلا خيارات أخرى استراتيجية. بس لما نتكلم عن المنافسة، ترى صح نفكر هنجر ستيشن ومرسول واللاعبين المعروفين، لكن ترى في منافسة من نوع آخر. لأنه لو نتذكر بداية يعني الفئة هذه من الخدمات، في بداية كان الوعد اللي يعطونه المطاعم أنه إحنا بنجيب لك عملاء جدد، ما كانوا يجونك. لكن مع الوقت صاروا حتى مسيطرين على عملائه الأساسيين، والعميل أول ما يفكر بوجبة ما راح يروح للمطعم، يروح للتطبيق، فصار عنده اليد العليا ويمتلك العلاقة مع العميل بشكل كبير. طيب مين موجود في نفس القطاع اللي عنده قدرة على يعني تخفيف الضغط هذا؟ بدينا نشوف بروز للاعبين آخرين من فئة أخرى زي فودكس. الآن فودكس باي طلعت، أيضا شفنا محاولات يعني لسه في بداياتها زي تيكر اللي مثل أولو اللي بأمريكا، لمحاولة تحييد الضغط واليد العليا هذه اللي عند المنافسين. فلما نفكر بالمستقبل الفئة هذه من الشركات قدام، لازم نأخذ باعتبار أنه التقنية هي اللي جابتهم هنا، لكن التقنية أيضا قد تهدد نموهم المستقبلي.
وشفنا فرع أو فرعين كذلك، أو معذر مطعم أو مطعمين معروفين يقولون حنا نحمل تطبيقنا حنا لحالنا وحنا بنوصل لك.
وأنا هذا أكثر شيء ودي أعرفه، يعني صراحة ماكدونالدز توقع تقصدهم كأحد المطعمين عبد الله، طبعا في كثير يعني خصوصا من تيكر زي ما قال عبد العزيز يعني سهل العمليه لكثير من المطاعم، لكن في مطاعم اللي عندها ملاءه ماليه راحت وطورت نظامها الخاص وربطته مع اجهزتها الى اخره مثل ماكدونالدز. ودي صراحه يعني انا اعتقد ان ماكدونالدز هو من اكبر ثلاثه، وفي تقرير نشرته هيئه الاتصالات لاكثر تطبيقات تحميلا في السعوديه في مجال الاغذيه، وكان تطبيق ماكدونالدز من الثلاثه من اكبر ثلاثه موجودين مع جاهز وهنجر ستيشن. فيعني ماكدونالدز من القصص اللي فعلا قدرت انها يعني تقاتل بشكل كبير، وطبعا عندهم استراتيجيه كامله ما ودي صراحه نتكلم عنها الان، لكن من الشركات اللي فعلا ودك تشوف ارقامها وتشوف كيف قاعدين يديرون التطبيق حقهم.
فالسوق هذا مغري جدا للمستثمرين، وحصل على نصيب الأسد من تمويلهم، يعني نتكلم عن 187 مليون دولار في نصف الأول من 22، يعني تفوق على حتى قطاع التقنية المالية حسب أرقام منشآت.
حتى في السوق العام أداء الشركات التقنية ممتاز السنة هذه إلى اليوم، فأعتقد المستثمرين يشوفون يعني الدورة كاملة الى التخارج او امتلاك كذلك حصص في الشركات العامه لبعض هذه الشركات التقنيه.
عاد هذا يعني قصه جاهز دائما تخليني افكر وش الشركه القادمه. يعني اليوم عندنا قصه نجاح جميله لشركه رابحه موجوده في السعوديه، سوقها الرئيسي في السعوديه وارقامها في تحسن وفي تطور مستمر. عندي تعطش صراحة أن نشوف شركات أخرى، فهل في أحد فيكم عنده تخمين وش ثاني شركة ستارتوب محلية راح تدرج في السوق؟ إذا بتخمنون تخمين عام تقدر تخمن القطاع أو اسم الشركة إذا أنت لك يعني قوة.
أنا كنت أتوقع ممكن بين فودكس وواحدة من شركات اشتر الآن ودفع لاحقا، بس أتصور يعني كلها شفنا لها جولات قريبة، فأتصور أنهم يعني يستخدمون هذه الأموال سنتين ثلاثة الجاية، وأعتقد فودكس كذلك أعلنت أنها تفكر خلال سنتين ثلاثة. وإذا نشوف هيئة سوق المال عندهم مدري 79 أعتقد أمس أعلن معالي محمد القويز رئيس مجلس الإدارة طلب 79 طلب، فأتصور أكيد في منها شركات تقنية، فالآن في طور البحث عن مين ممكن تكون هذه الشركة.
أبو عبد العزيز ما عنده تخمين يمتنع عن التصويت. أيوة عجل هذا
اللي مما قد يعني أنه ما عنده خبر ولا عنده الخبر الأكيد واحدة أنت.
اللي يمتنع عن التصويت هذا يعرف النتيجة، فمصيبة هذه.
ما لا لا ما أقدر أنفي ولا أقدر أكد.
صحيح عاد في شركة قالتها بشكل واضح وصريح، جمعوا 100 مليون دولار وقالوا هذه 100 مليون آخر جولة راح نسويها قبل ما نطرح أسهمنا في السوق العام. شركة تراكر المتخصصة في عمليات أو تنظيم سوق الشحن أعلنت عن جولة 100 مليون دولار بقيادة الشركة البحرينية الخليجية Invest Corp واللي استثمرت أو قادت الجولة ب 51 مليون دولار.
طبعا هذه السلسلة جيم سيريس سي، تراكر مقرها السعودية، هي شركة عبارة عن منصة حسب الطلب فيها أكثر من 40 ألف شاحنة مسجلة معاهم، والمؤسس جوراف يعني انتقل ونقل معاه الشركة إلى الرياض عام 2019 لما أخذوا استثمار سيريس أي. انفست كورب المثير للاهتمام، يعني نتكلم عن تخرجات، في نهاية العام الماضي أسسوا صندوق متخصص فقط في استثمارات ما قبل الاكتتاب، وهذه واحدة من استثمارات الصندوق، معلنين يعني فعلا إيمانهم بوصول تراكر للمرحلة هذه،
وحققوا تخرجات سابقة يعني في السوق حتى يمكن قبل الصندوق. عندهم واستثمروا في شركة بن داود القابضة، ذيب لتأجير السيارات، شركة لجام للرياضة اللي تملك فتنس تايم، ولازوردي للمجوهرات. فيعني واضح أنه عندهم الخبرة في تجهيز الشركات للطرح ودعم الفريق فريق الإدارة في يعني مرحلة الطرح. والآن مع التخصص الصندوق هذا اللي يستخدموه للاستثمار في تراكر التركيز غالبا بيكون أكبر لهذا الجانب. وبس أنا بالنسبة لي مثير أن شركة انفست كورب واستثماراتها السابقة أكثر في جانب الملكية الخاصة والبرايفت أكوتي وداخلة في شركة يعني لسه نعتبرها زي ما بدأ النقاش شركة ريادية. فبس تشوف بس يعني مثال واقعي لكيف أن الجولات جيم دالها وغيرها يبدأ تتداخل أنه هذه النوعين من الأصول الرأس مال الجريء والملكية الخاصة لأنه كأساس حقيقي متشابهة لكن المخاطر تقل كل ما مشيت في الجولات.
طبعا أنا يعني صراحة أحييهم على استراتيجية صندوق يعني ما يعرف بالبري اي بي او أو ما قبل الاكتتاب، لأن هذه الصناديق في العادة تؤدي أداء ممتاز وتأخذ مخاطرة نسبيا ما هي مرتفعة، خصوصا في الأسواق النامية زي أسواقنا وين التقييمات ما هي مبالغ فيها. يعني اليوم السوق حتى مع كل اللي مر فيه خصوصا في المراحل المتأخرة بسبب قلة البارود الجاف المخصص لهذه المراحل ما تلقى تقييمات يعني هستيرية. فبالتالي قدرة هذه الصناديق على يعني الانتفاع من هذه الفرص وتوقيت التسعير ما بين المرحلة الأخيرة هذه ومرحلة الطرح العام راح يعني يجيب عوائد ممتازة. وشفنا هذا المثال في جاهز وكثير من الشركات اللي أصغر من جاهز اللي راحت في نمو. فطبعا قصة جاهز قد تكون مختلفة نوعا ما بسبب أن العائد كان مرتفع جدا 30 ضعف تقريبا، لكن حتى هذه الصناديق تطمح لعوائد أقل من ذلك بكثير وأشوف أنها فرصة ممتازة في السوق السعودي الفترة القادمة.
ميزة تراكر أنه طبيعة عملها عابر للحدود، وعشان كذا شفنا أيضا نوعية المستثمرين داخلين غير انفست كورب، شفنا مبادلة هذا الاستثمار الثاني لهم في الشركة، وشفنا أيضا مستثمرين من مصر والعراق، وطبعا في مستثمرين سابقين من السعودية زي STV وغيرهم من مكاتب عائلية كمان. ف يعني أتخيل عمل زي كذا نجاح تراكر وصول المرحلة هذه يعني نقطة مغرية لهم.
وتيرة جمع المال عندهم أيضا قد تعطي انطباع جيد جدا عن أداء الشركة. يعني هم جمعوا في فبراير الماضي من هذا العام 96 مليون دولار، والآن خلال تقريبا 8 أشهر أو 7 أشهر جمعوا 100 ثانية. فقد يدل هذا أنه في معدل حرق عالي، وقد يدل أن الشركة أداءها جدا جيد قدرت أنها تستقطب رأس مال في وقت يعتبر جدا صعب على أساس أنها يكون عندها مدرج سهل وواضح يعطيها مرونة ما قبل الاكتتاب في السنوات القادمة.
كمان الجمع اللي فبراير جمع فبراير كان فيه أسهم أو رأس مال وديون، والآن الاستثمار كبير يقول لك هذه آخر جولة قبل الاكتتاب. فواضح أنه أو على الأقل قراءتي لها أنه فيه تفكير في الحصص النهائية قبل الاكتتاب كذلك. يعني أعتقد المؤسسين والمستثمرين السابقين مبسوطين أنهم أخذوا جزء ديون في فبراير، يعني احتفظوا بجانب ملكية أكبر مع ضخ 100 مليون بعدها ب7 شهور أو 8 شهور.
أنا مبسوط أيضا أنه تراكر قاعد تنمو، لأن هي من الشركات اللي كانت تحتاج لتمويل يعني رأس المال العام الوركينج كابيتال، وفي بدايات المنظومة ما كان هذا خيار متوفر. الآن بدأنا نشوفه متوفر، وصول شركات للحجم هذا يعني قد يحفز هذا النوع من التمويل إنه ينمو كمان. والعملية ميب سهلة، يعني كان في منافس لتراكر في السعودية مدعوم من مستثمر استراتيجي أجيلتي الكويتية متخصصة باللوجيستكس، لكن للأسف ما كتب لهم
شركة حمولة. تقصد أبو عبد العزيز
حمولة؟ صحيح،
حمولة ما قدروا ينافسون فعلا وخرجوا من السوق.
بس في شركات كذلك لسه بالسوق، تريلا والتراك إن وكذلك حصلوا على استثمارات. هذا يعني سوق يعني أنا شو أسمي من شخصيا أسميه من الأسواق المنسية المهمة، يعني الناس تنسى البضائع هذه كلها كيف تجي وتروح وإيش يصير، ويعني لكن في بنية تحتية من الخدمات جدا مهمة وكبيرة، واللاعبين كثير من اللاعبين القديمين فيها ما تطوروا. فتشوف هذا يعني 40,000 شاحنة، 700 شركة لتراكر، تريلو، 30,000 سائق وغيرها، يعني فيه كأنهم حل مميز لهذا السوق، والناس قاعدة تشترك بشكل كبير ويزيدون جانب العرض.
أنا ما استبعد أن تريلا يعني بترد رد قاسي الأسبوع القادم أو في الأسابيع القادمة وتعلن عن جولة، لأن تريلا أيضا من الشركات اللي يعني ما سوت أي جولة من أكثر من سنة، آخر جولة لهم كانت 42 مليون دولار، لكن يعني حسب الأنباء وأدائهم جدا جدا ممتاز في السوق وبتوسعين في عدة أسواق، فقد نسمع خبر يعني في رد على تراكر قريبا.
وأيضا أشم رائحة استحواذ، يعني تريلا نفسها قد استحوذت على شركة اسمها تراكتو في عام 2019، لكن إذا تكلم عن طبيعة العمل أنا عابر الحدود، أتخيل الفريق في تراكر الآن قاعد يفكر ضمن خطته للاكتتاب أنه وش الشركات الخارجية اللي ممكن يستحوذ عليها على أساس يفتح أسواق جديدة. عندي أيضا خط تماس، يعني مع الاستثمار اللي صار الآن في تراكر 100 مليون حسب ديجيتال دايجست أنه تخطينا مؤشر مهم في المنظومة، الآن وصلت الاستثمارات تقريبا 2,177,000,000 دولار في منطقة الشرق الأوسط، وهذا أعلى بشوي من نفس الوقت من العام الماضي. فصحيح أنه ما النمو القوي ما شفناه زي 21، لكن على الأقل إلى الآن قدام ما في تراجع عن الحد اللي شفناه سابقا.
إن شاء الله نقدر نتجاوزه. الربع الرابع السنة الماضية كان ساخن جدا، فنشوف وش نقدر نسوي.
الهدف الحين نخترق 2,730,000,000 إذا نبي نتعدى كامل 21.
والله تحدي صعب، في يعني احنا من بداية السنة مراهنين ان هذه السنة بيكون فيها زيادة، لكن يعني وضع الأسواق قد يكون شوي صعب، لكن بلا شك في جولات يمكن ما تم الإعلان عنها ندري عنها مغلقة، وفي جولات يعني قاعدة تتم، فنتمنى إن شاء الله النمو للمنظومة. بس ودي أنتقل صراحة لموضوع مختلف تماما أو نوتة شوي حزينة أكثر حزنا من الخبر المشرق حق تراكر ولا حق جاهز، وبتكلم عن شركة كابتير المصرية. طبعا شركة باختصار هي عبارة عن سوق للمحلات ونقاط البيع، سوق إلكتروني يجمعهم مع الموردين ومصنعين، شركة مشابهة لمكسب أو حتى ساري في السعودية. آخر جولة لهم كانت جولة ألف بقيادة صندوق اسمه كوونا كابيتال، هو موجود في دي سي في أمريكا، كانت جولة نوعية 33 مليون دولار. في أنباء
وشاركوا فيها صناديق سعودية كذا أو من المشروق والدراية.
صحيح، وهم أيضا هذه الصناديق اللي غذت الشركة سابقا في جولاتها البذرة وما قبل البذرة وإلى آخره.
وعشان نعرف يعني حجم التمويل هذا قديش كبروا، هذا خلاهم رقم 22 في قائمة فوربس الشركات الريادية على التمويل بالمنطقة، فتمويل مو بسهل.
اليوم يعني انتشر خبر في الصحف المصرية وعلى السوشيال ميديا أيضا يتكلم عن أن المؤسسين هم أخوان حسب فهمي يعني خرجوا من مصر، وعلى أثر هذا الشيء مجلس الإدارة فصلهم وعزلهم وعين أحد التنفيذيين في محل الرئيس التنفيذي. في البداية صراحة أنا ما أخفيكم ما كان ودي صراحة نتكلم عن الخبر لسبب بسيط، أنه ما في مصادر موثوقة وواضحة، خصوصا أن المؤسسين ما علقوا على الموضوع، لكن ظهر أحد الأشخاص
معاذ إلا ترى علقوا، هو الموضوع قاعد يتطور بسرعة، فقبل حلقتنا بشوي طلع تعليق أكدوا فيه أنهم خارج مصر بس أنه ما هربوا، ويمكن بعض الأجزاء اللي ذكروها تتوافق مع الكلام اللي أنت بتذكره الآن.
يعني هو ظهر أحد الأشخاص اللي يدعي معرفته بالمؤسسين وقال يعني نقلا عن المؤسسين هذا هو هذه هي القصة وهذا اللي صار يعني. وباختصار الشركة عانت الفترة الأخيرة في جمع الأموال مثل كثير من الشركات وكانت تبحث عن الاندماج أو البيع أو أي حل يطلعها من المأزق اللي هي فيها. وطبعا هذا القطاع معروف إنه من القطاعات اللي صعب أنك توصل للربحية أو لوحدات اقتصادية إيجابية بسرعة فتتطلب يعني جمع رأس مال كبير. شفنا هذا الشيء في كثير من الشركات المحلية ساري ومكسب وحتى الشركات اللي موجودة في باكستان مثل ريتيلو وبازار. فيبدو أنه ما قدروا يقنعوا المستثمرين في ظل يعني الوضع الاقتصادي الحالي فخذوا قروض شخصية حسب إفادة الشخص هذا بقيمة 3 مليون دولار على أمل إغلاق الجولة وبعدين الشركة ترجع لهم المبالغ هذه. لكن يبدو أنهم ما قدروا. وأيضا كان في حديث أن يعني مجلس الإدارة جتهم عدة عروض لكن كانت إما تقييم دون الطموح أو يعني ستركتشر للجولة ما كان مناسب لهم فرفضوا. فيعني وصلت الشركة إلى مرحلة إلى نهاية مغلقة واضطر المؤسسين أنهم يطلعون خوفا حسب كلام الشخص هذا أنه يتم القبض عليهم بسبب التخلف عن دفع الديون الشخصية هذه.
يعني زي ما قلت معاذ القصة لسه تتطور. ناس يقولون فيها سرقة, هذا الشخص يقول لا بالعكس هذا اللي صار وتخوف من وش بيصير للتعثر. بس يعني فما ندري وش الحقيقة. لكن يعني حزين القصة للمنظومة بشكل عام انه استثمار فيه ناس من خارج المنطقة وفي ناس من السعودية والإمارات استثمروا في دولة أخرى زي في مصر. والهزة الثقة هذه قد لا تكون سهلة يعني إن الناس تفكر بعدها يعني يضيفون تخوفات كبيرة لهذا الموضوع. أقلها في تعقيد هيكلة بعض الجولات وأكثرها الامتناع عن الاستثمار باعتبارها مخاطر جديدة وصعب العمل على يعني وضعها في أرقام أنها تكون مرضية للأطراف كلها.
يعني أتمنى إن شاء الله يعني نهاية سعيدة للأزمة اللي تعيشها الشركة خصوصا الموظفين والمستثمرين. ومن ضمن المستثمرين أيضا المعروفين شركة استراتيجية صافولة. لكن أنا عندي يمكن تساؤلين يعني عن كيف وصلت. يعني بنشوف التفاصيل بس يعني موضوع أخذ القروض, وين الحوكمة داخل الشركة, دور مجلس الإدارة في متابعة وين راحت ال 30 مليون قبل ما تحتاج الشركة أنها تأخذ قروض باسم أصحابها,
ومن وين جت 3 مليون الإضافية يعني كمان مو بس تدخل 3 مليون.
والشيء الثاني كيف وصل خلاف بين المستثمرين وبين المؤسسين إلى المستوى هذا؟ وين موضوع التحاكم والآليات الأخرى لإعادة نجيب الاتفاقية, هل تم تفعيلها ولا لا؟ بشكل عام يعني في أسئلة لسه ما تم الإجابة عليها ومن الصعب أن نأخذ أي أحكام مسبقة. لكن أقل شيء نتمنى إن شاء الله يعني نهاية يعني جيدة للموضوع, وبعدها يعني نبي المعلومات هذه علشان تصير دروس مستفادة للجميع وتنمو معها المنظومة بإذن الله.
بس أنا صراحة أبو عبد العزيز هنا في نقطة مهمة واللي هي موضوع إدارة المدرج أو ما يعرف بالرنوي. يعني شركة جمعت جولة ألف 33 مليون دولار, يعني من المفترض أنه يكون عندها إدارة المدرج بشكل واضح. وفي حال أنك أنت فعلا ما قدرت أنك تجمع الأموال بسبب الأوضاع الاقتصادية ولا أنك تأخذ دين من باسم الشركة نفسها, فترى يعني فض الشركة هو خيار دائما مطروح, ولا أنك توصل للمرحلة هذه. يعني صراحة أتعاطف جدا مع المؤسسين. أول شيء أنت عليك قرض شخصي 3 مليون دولار, يعني صعب جدا أنك تجيبه إلا لو أنت حالتك المادية مرتاحة جدا. الشيء الثاني الآن خرجوا من مصر خوفا من عملية أنه والله يتم استدعائهم للمحكمة وبعدين الحكم عليهم بسبب الدين هذا. ففي النهاية أوكي يعني كلنا مؤمنين بشركاتنا ومؤمنين بالرؤية اللي عندنا والتغيير اللي نبغى نصنعه، لكن في حد بعده خلاص يعني أوكي نبغى نقاتل ونبغى نقاتل، بس في مرحلة خلاص لازم تستسلم للواقع وترضى فيه وتنتقل لمرحلة أخرى. يعني أتخيل لو يوم وصلوا يعني كان عندهم 3 مليون دولار متبقية في المدرج وكل المستثمرين يقولوا لهم لا لا لا، عادي سكر الشركة وافتح شركة ثانية بعد سنة بعد نص سنة أفضل، ويحفظ على سمعتك وعلى حتى أعصابك وعلى يعني حياتك الشخصية، ولا أنك تدخل الناس في الدوامة هذه.
بالضبط، وشفناها كثير يعني بالذات في سيليكون فالي. رائد الأعمال يقول خلاص برجع باقي الفلوس اللي من الجولة للمستثمرين وابدأ من جديد، وهذه علامة إيجابية على نضج ريادي الأعمال وتقديره للمخاطر، وعادة نشوف المستثمرين يتحمسون لهم في محاولتهم الثانية.
يعني الشركة اللي كنا نتكلم عنها قبل فترة فاست اللي قفلت بسرعة بشكل فاست، يعني نفس الفكرة يعني الرجال على كل عيوبه إلا أنه قفل الشركة وخلاص يعني فضها، لكن الآن الشركة الحين يقولك الموظفين ينتظرون رواتبهم ومستحقاتهم، بلا شك أن الموردين أيضا لهم مستحقات. يعني دخلت نفسك ودخلت الشركة والمستثمرين ومجلس الإدارة اللي هو يتحمل جزء كبير من المسؤولية في دوامة. في نقطة ثانية هنا واللي هي يعني للأسف لما نجي نبغى نمحص حالة زي هذه في المستقبل، لما تطلع البيانات وتطلع يعني القصة الكاملة من كل الأطراف وكل طرف يدلي بدلوه، يعني ما راح تلقى والله المستثمر أو عضو مجلس الإدارة يجي يقول والله إحنا أخطأنا في تقدير وضع الشركة وإحنا نتحمل جزء من المسؤولية. لا، دائما راح يكون اللوم على المؤسسين وعلى الجهاز الإداري، والعكس صحيح أيضا إلى حد كبير. فهنا أيضا نقطة أو لحظة تعاطف أيضا مع المؤسسين، لأن دائما المستثمر ولا تزعل مني أبو عبد العزيز يعني يتملص من المسؤولية ويرميها على الجهاز الإداري، بينما فعليا كمجلس الإدارة يعني أنت تتحمل جزء كبير من المسؤولية.
أنا توني كنت بقول هو في الأخير مهما كان الشخص كحوكمة، مجلس الإدارة يتحمل هذه القرارات الكبيرة والتوجهات الكبيرة مهما ذكر في التصريح. يعني إذا كان عضو في مجلس إدارة طبعا بعد جولة ألف أتصور المؤسسين أو مؤسس على الأقل منهم كان في المجلس كذلك نفسه، فتدخل عد اجتماعات المجلس وكيف صارت بعض القرارات في المجلس ومين اعترض ومين وكيف مشت.
يعني شوف لما تكلم عن المراحل المبكرة، يعني عادة مجالس الإدارة تعطي مساحة حركة كبيرة للرائد الأعمال، ولو حاولوا يسوون نفس التقييد والحوكمة المتشددة اللي موجودة في الشركات الناضجة الكبيرة قد يضر الشركة، فهي موازنة صعبة، واليوم ما نعرف التفاصيل حقيقة. فخل يعني هو صراحة قصة تتبع الترقب والتتبع، ولعل إذا طلعت معلومات إضافية يعني خلال الفترة القادمة نقدر نشوف وين الدروس المستفادة هنا فعلا.
نقطة في محلها صراحة، يعني هو في تكلفة للحوكمة الزايدة زي ما ذكرت، ففعلا هي معادلة صعبة جدا. أتفق معك، وشكرا أنك تحدثت باسم الزملاء مدراء الصناديق.
أرجو يرسلوا لي إياها شكرا على الواتس لو سمعتم.
أتوقع في احتفال الآن في جمعية الملكية الخاصة صناديق.
الله يستر.
طيب عبد الله وليد، هل في أي شيء شفتوه مر عليكم ودكم تنصحونا فيه؟
والله شوف الأسبوع هذا كنت يعني رحت لمنتدى نكست وورلد وشاركت أيضا ثينك تانك عن الجيمينج، فالاهتمامي هاليومين بالجيمينج أكثر من العادة. في حلقة خرافية جبارة طلعت من Invest Like the Best، بنحط لها رابط، عن كيف تفكر في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية، كيف نماذج الأعمال تغيرت خلال الفترة الجاية، كيف دخول أشياء زي تويتش وديسكورد أيضا عادة تشكيل الساحة، من أحد الشركاء اللي موجودين في صندوق بنشمارك المعروف. هذا المستثمر أصلا كان في استوديو ألعاب سابقا، فهو عارف القطاع من الداخل ومن الخارج، وأعطى صراحة يعني وجهات نظر. الرجال ما يقول لك أشياء اللي يكرهها بشكل صريح وعنده انتقادات معينة وقوية، لكن وجهات النظر اللي عنده يعني استفدت منها كثير وانصح اللي مهتمين يتابعونه.
طيب شكرا عبد الله وليد، استمتعت معكم وإن شاء الله لقاءنا الأسبوع القادم.
يعطيكم العافية.
شكرا لكم وشكرا لمهند الحصين في إعداد هذه الحلقة، في التحرير عدي عيسى، في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، وفي الإشراف على الإنتاج صالح باسلامة. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.